أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان حديثنا عن قوام المضاربة وغير المضاربة من العقود، وهو الإيجاب والقبول. هذا القوام، هل يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا لفظيين، أو يكفي فيهما الفعل المعبر عنه؟ وهذا البحث في كل العقود، ولو أنه عادة الفقهاء يتعرضون له في بحث البيع والشكل، ويتحدثون تحت عنوان المعاطاة، يعني البيع المعاطاة، أو إذا كان من باب التفاعل التعاطي بدل المفاعلة، على النقاش الموجود في أداء كل من هاتين الصيغتين. وعليكم السلام. فإذا كان كلامنا في أنه في التعاقد هل هناك ضرورة للنطق بالإيجاب والقبول أو لا؟ يمكن أن الرضا الذي يصل من الطرفين يكون مبنى للتعامل. وقفنا عند حديث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذا التزمنا بظاهر الحديث خصوصا بأداة الحصر الواردة إنما، وهي ظاهرة في الحصر أو أدل وأصرح فيه من أي أداة أخرى في الحصر، مشكل ظاهر هذا الحديث هو أن كل تصرف حتى نصفه بالحلية أو الحرمة منحصر في التعاقد اللفظي، في الاتفاق اللفظي، فلا يكفي مجرد أنه يكون في قلبك وفي قصدك أو رضا الباطني. مشكل هذا الرضا الباطني لابد أن يعبر عنه. إذا كان للإنسان أو إذا كان مسموح لنا أن نستخدم أداة أخرى للتواصل وللتفاهم غير التعبير اللفظي لكنا نفعل ذلك. مثلا إذا كان يسموه التلباثي، تداعي المعاني أو تواصل مع الآخرين عن طريق شنو؟ الأذهان فقط وقراءة الأفكار. مثلا لو كان هذا المعنى ممكن، كان ممكن أن يتخذ وسيلة للتعبير عن القصد، ولكن التعابير التي ترد والقيود اللي يذكرها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وبقية الفقهاء، بس اعتبار كتاب المكاسب عادة محور الدراسات في الأبحاث العليا عادة في باب المعاملات، زين، لما يجون يتحدثون عن ضرورة الصراحة في العقد، زين، فإذا الكناية غير مقبولة، ويتحدثون عن الماضوية والعربية بناء على اعتبارهما في العقد، ما الشكل؟ فإذا ماكو لفظ أصلا شنو الداعي لأنه أصلا يتحدث عن شنو؟ كونه بالماضي مضارع. إذا لم يكن هناك عقد لفظي، فما تصل النوبة لأنه تقول أنه هذا العقد أو الإيجاب والقبول تم أداؤهما أو التعبير عنهما بالصراحة أو بالكناية، لأن ماكو شيء. فإذا في الذهنية العامة للفقهاء أو الذهنية العامة لكل النظم القانونية أن مجرد القصد القلبي أو الرضا الباطني للتعامل غير كافي، لابد أن يعبر عنه بشكل من الأشكال. فلهذا صار الإيجاب والقبول في حتى في النظم القانونية المعاصرة أنه يدونان ويسجلان، بل فيما إذا كانت قضايا مهمة من قبيل تسجيل الشركة، من قبيل المقاولات المهمة، العقود اللي خوف الحقيقة، مثلا شراء بيت أو شراء سكن أو استثمار أو إيش من القبيل، هذا لابد أن يسجل ويدون، والتدوين بناء على ما أيضا تحدثوا عنه، إنه هل يقوم تقوم الإشارة أو الكتابة مقام التلفظ أم لا، وماذا يتحدث ويحدث بالنسبة إلى العاجز عن النطق الأخرس. هذا كل من القرائن اللي تخلينا نستكشف أن في الارتكاز الذهني للفقهاء مسألة النطق بالإجابة والقبول والتعبير عن الرضا الباطني بشكل بحيث لا يدع مجالا للترديد والغموض في هذا المجال. زين، إذا كنا نحن وظاهر إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وأداة إنما اللي هي الحصر، إذن يتم بناء على ذلك أن هذا الحديث سيكون ردعا للسيرة العقلائية، من السيرة العقلائية التي نتحدث عنها لابد أن تحتاج إلى إمضاء أو يكفي عدم الردع. زين، فإذا تمت دلالة هذا الحديث والشكل وسند الحديث أيضا كان تام، يعتبر راجعا من الشارع المقدس في شنو مقابل بناء العقلاء أو سيرة العقلاء على ذلك. أما إذا كان هناك خلل في إما السند أو في شنو الدلالة، فحينئذ طبعا يبقى هذا شيء مطروح.
إذا هذا الذي شنو السيرة العقلائية اللي تريدون تردعوها بالحديث؟
السيرة العقلائية أن الناس مش في معاملاتهم في السابق، لأن قلنا المعاقاة ما نحصرها بكتاب البيع، ولو أنه الفقهاء يتحدثون عن المعاقاة وأنها تفيد اللزوم أو تفيد الإباحة في أول كتاب البيع، لكن مو لأن كتاب البيع له موضوعية، لا، وإنما لما باك المعاملات تنتهي العبادات، لما نبدأ كتاب أول شيء يبحثون عن البيع، صح معلوم؟ فيحدثون عن المكاسب المحرمة، ثم يجي شروط العقد، شروط المتعاقدين، شروط العوضين إلى آخره. فإذا استندنا لصحة المعاملات إلى بالتعاطي وبعبارة من دون حاجة اللفظ إلى سيرة العقلاء، يابا يعني هذه المجتمعات كلها قبل الإسلام وبعد الإسلام والحاضر، يعني كل التعاملات الموجودة بل المعاملات المهمة جدا يدونوها، أما أنه عادة يروح المحل يسلم ويستلم يعطي ويأخذ. زين، فإذا هذه السيرة العقلائية إذا أردنا بواسطة أن نثبت صحة المعاطاة سواء بالبيع أو بالمضاربة أنا نجحت على المضاربة ما الشكل، فحينئذ الحديث هذا إذا ثبتت دلالته وإذا صح سنده سيكون شنو رادعا شارع المقدس. تقول أنا بيّنت لكم، قلت لكم بأن هاي السيرة العقلائية أنا ما أقبلها ما أمضيها. ليش؟ لأنه قلت إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، لهذا راح ندقق بالسند من جهة وبالدلالة من جهة أخرى. فيما يتعلق بالسند أكو إشكال في أن الراوي هل هو خالد ابن الحجاج أو خالد ابن نجيح أو نجيح، بحفظ الظاهر نجيح. الحديث كما أشرنا إليه في الجلسة الماضية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال عليه السلام: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت بلى، قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. زين، السند في التهذيب شكل وفي الكافي شكل آخر، يعني رواية صاحب الوسائل لكنه يرويها الشيخ الطوسي مرة والشيخ الكليني مرة أخرى. في سند التهذيب نجد ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، لكن في الكافي نجد السند بالشكل الآتي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن يحيى ابن الحجاج عن خالد ابن نجيح. زين، إذا أردنا أن نقارن بين النسختين بحسب الظاهر نستطيع أن نقول بأن نسخة الكافي أضبط من نسخة التهذيب. ليش؟ لأن احتمال الخطأ من الناسخين، الآن عندنا دقة في الطباعة وفي المراجع والمحققين، وكثيرا ما كان التفت يحدث خطأ من الناسخين. أذكر لكم مثال كلش لطيف يعني يناسب التحقيق من جهة وبعض المعاني اللي تخص المبلغين أيضا من جهة أخرى. في من هذه البراعة في شرح نهج البلاغة لملا حبيب الله الخوئي اللي أكمله بعد إذن بلي أحد العلماء في
الفارسي لم يعرب،
هو فارسي ولكن فيه مضامين بالعربية أيضا. نعم، الشيخ حسن زاد آملي أكمل ما كتبه المرزا حبيب الله الخوئي في منهاج البراعة في شرح البلاغة، وعند في المجلد 19 رسالة متفردة في لقاء الله، من أروع ما كتب في هذا المجال، يعني من ناحية العرفانية أو من ناحية السلوك شيء مدون جدا ومبوب بشكل جيد جدا. أنا أقول محل الشاهد من هو يذكر هذه الرواية بأنه عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وهو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أنه أحد العرفاء توفي وصاحبه كان متواعد وياه، كل من يتوفى قبل يجي في منام الصديق ويخبر أنه باعتبار كل ما سمعناه من القرآن ومن الحديث عن أهوال البرزخ إلى آخره، سؤال القبر إلى آخره، زين، اللي طبعا الشيخ الصدوق في الاعتقادات يؤكد على أن سؤال القبر من الاعتقادات الأساسية التي نلتزم بها على كل، فيخبر يقول له بأنه ماذا حصل، زين، فهذا بناء على ذلك صاحب توفى، ومثلا إذا أكو أذكار إذا أكو أوراد كن يقوم بها قام بها وما إجا، دور عليه قام يسأل يا با وين هذا صاحبي، دوروا بالجنة ما لقوا، كل زوايا الجنة ماكو، بابا بلكت مع الأسف خطأ صاير ودي للنار دوره النار شوف لا بالنار ماكو. وبينما كان هذا صاحبي يعني الشخص الذي كان يحضر صاحبه كان متحير، جاءه النداء من الرب جل وعلا لا تبحثوا عنه فإنه عندي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. خب لأول مرة لما هذا العبد الضعيف واجه هذا الحديث استغرب كثيرا أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن صوفي أو عن مثلا عارف بأنه في مقعد الصدق عند مليك المقتدر، ما هي طخت عندي بالمصطلح المعروف، فأبحث عن هذا وأحقق إلى أن صرت ووصلت إلى كتاب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب يبحث عن فصل عنده عن علماء الأندلس، أدباءهم شعراءهم وهكذا إلى عرفائهم، زين، فوصلت أنه شفت عجيب في النسخة هناك عن أبي جعفر الشاشي، مو أبي جعفر الثاني، والقصة نفسها يعني أبو جعفر في الفصل الخاص بالعرفاء والصوفية مالة الأندلس والشكل، نفس القصة بالضبط موجودة هناك، تشوف وين رايح الموضوع من أبي جعفر الشاشي إلى أبي جعفر الثاني الشاشي الثاني. وبما أنه الشيعي عادة لما ينقل أبي جعفر الثاني عليه السلام يخلي رأسه، فأولا صار النسخ شنو من أبي جعفر الشاشي إلى جعفر الثاني، بعدين إجى شخص عليه السلام خلف إذا صار الإمام الجواد، فإذا وكم لهذا من خطأ النساخ من مثال، عندنا أمثلة كثيرة في الحقيقة، فقط هذا المثال البسيط اللي ذكرته الآن، أنه احتمال النسخ والنساخ أنه الخطأ شنو هو ابن نجيح أو نجيح تبدل إلى ابن الحجاج باعتبار أن الذي روى الحديث عنه هو يحيى ابن الحجاج أخوه، فصار في النسخ نوع من الاشتباه. ألا أقول الثمرة شنو هي؟
وجود ابن عمير ما يقدر
هسه هو ذلك، هو هذا اللي نقوله، إذا تظهر الثمرة، تظهر الثمرة في أن خالد ابن نجيح أيضا اختلفت الأقوال فيه، السيد الأستاذ رضوان الله عليه في معجم رجال الحديث يتحدث عن ما ذكر لتوثيقه ويرد وجهين منهما، ولكن الوجه الثالث اللي هو طريق الشيخ الصدوق إليه يعني إلى خالد ابن نجيح أو نجيح طريق صحيح، وخصوصا وقوعه أو الرابع عنه ابن أبي عمير الذي اتفقت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. فإذا القرائن إذا كان يعني إذا ما قبلنا بهذا التوجيه اللي قلنا بأنه خطأ من النساق وأن أصل خالد بن نجيح وإنما كان خالد الحجاج يسقط من السند من السند الاعتبار. إذا لا قلنا بوثاقة خالد بن نجيح وأن الصحيح كان كما في نسخة الكافي مو في نسخة الشيخ في التهذيب، فإذا تقريبا السند ننتهي منه. أما نجي بالنسبة للدلالة أو الدلالة، الشيخ الأنصاري قدس سره قال هناك أربعة تفسيرات أو يحتمل في هذا المقطع من الحديث أربعة وجوه، ذكر الوجوه الأربعة لكن احنا نشرحها بنوع من البسط ونوع من التوضيح الأكثر لأنه بعض العبارات في المكاسب مو هالقد واضحة تحتاج إلى شيء من تقريب التبسيط. التفسير الأول، لإنما يحلل الكراء إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، المقصود فيه الحلية والحرمة تكونان بالنطق، وأن القصد وحده بدون التعبير عنه بمبرز لفظي لا يكفي في تصحيح المعاوضة وشنو المعاوضة الحاصلة بالفعل. فإذا بهذا أصلا موضوع المعطى كله يطير والشكل يعني مقبوليته تنتفي لأنه إذا كان. وبالصياغة المنطقية إذا أردنا أن ننسوها نقول الدلالة إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية كما علمونا بالمنطق. فإذا كانت إذا كانت التصرفات دالة بالنطق إما بالدلالة المطابقية أو الدلالة الالتزامية ما يخالف، أما إذا كان الفعل الخارجي فهو بحسب الظاهر غير التفت مفيد. لما نقول الدلالة المطابقية مثلا إذا قال شخص لآخر حللت لك مالي، فإذا هذا مفاد الدلالة المطابقية للتحليل يحلل الكلام، أو قال حرمت عليك التصرف في مالي هذا الدلالة المطابقية. مرة لا الدلالة الالتزامية أن يقول تنازلت لك عن حقي في هذا المتاع أو يمكنك أن تتاجر بهذا المال، هذا الدلالة الالتزامية يعني أنه حلل وحرم. زين، فإما بالدلالة المطابقية. فإذا لم يكن اللفظ أو النطق بالدلالة المطابقية أو الالتزامية دالا على المضمون ما راح يفيدنا، ما راح يفيدنا شيء. الإشكالين اللي يمكن إيرادهما على هذا التفسير الأول يعني لولا الإشكالين بشكل كان دليل على أو لإثبات الموضوع. الإشكالين أولا خلينا نشوف أكو ارتباط بين سؤال الراوي وجواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه على هذا أم لا. الفكرة شو هي؟ الفكرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك، اللي في الفقه فقه المذاهب الأربعة فصل خاص أو بحث خاص عن شنو؟ عن بيع ما ليس عنده. أو نهى رسول الله إحنا عن بيع لا يملك أو ما لم يك ما لا يملك، البحث الموجود في الكتب الفقهية. يعني شنو؟ إذا أنا بعدني ما مستورد خمسة أطنان من باب المثال من القمح أو من القهوة من المصدر الأصلي، بعدني أنا ما مشتري، اجي ابيع لي بقيه الناس ولا ما يصير، تبعتك ما مستلمه، تبعتك ما مشتري. انما اذا بعت اذا اشتريت في البدايه واصبحت مالكا ولو بعدك ما مستلم الدليفري بالمصطلح الفعلي بعد ما ترى ما يخالف، لكن تعاقدت يعني اشتريت اول ثم يخالف. اما اذا البضاعه انت بعدك ما مشتريها على اساس تبيعها بعدين هذا منهي عنه. زين، فهذا المثال يجي الراوي كل من كان سواء كان خالد بن نجيح أو خالد بن الحجاج يجي يقول الرجل يجي فيقول اشتري هذا الثوب. سو انت ليش بتروح تشتري؟ زين، نفترض انه عنده فد حرج من هذا الموضوع، انت روح للمحل الفلاني اشتري الثوب وأربحك كذا وكذا، مثل ما قلت أنت سعر مالا مبين أنه 10 باونات على سبيل المثال، وأنا أربحك باونين وعليه التبتيت 10 أنت تدفع، لكنه أنا أسلم لك 12.
زين.
فالإمام شو يقول له؟ يقول له أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ يعني يبقى الموضوع بعد ما مقرر أن يشتري أن يوافق على هذا العرض، ما الشكل على هذا الإيجار؟ قال له بلي، يعني ما يخالف، مو ملزم له. إذا كان كذلك قال الإمام صلوات الله عليه وسلم لا بأس. بعدين يجي إنما تعليل للا بأس، يعني لا بأس بهذه المعاملة بهذا الترتيب، مع كوني الشخص الذي جاء أطلب منه اشتري وبعدين بيع لي إياه، هذا عند الخيار في أن يفعل أو يترك، أن يأخذ أو يترك. الإمام صلوات الله عليه وسلم قال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت بلى. قال لا بأس، أو لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم شنو الكلام. فإذا لا يحصل على هذا التفسير أي ارتباط بين سؤال الراوي وجواب الإمام صلوات الله عليه، أي ربط بين ما يسأله الراوي من شراء ما لا يملكه البايع وحصر شنو المحلل بالنطق والمحرم بالنطق والكلام. الإشكال الأول. الإشكال الثاني موضوع التخصيص.
إن شاء ترك وإن شاء أخذ، أي منهما؟
المشتري.
المشترك
يعني هو طبعا اللي أنا جاء أعرض اللي أنا جاء أعرض عليه، اللي أنا جاء أعرض عليه بأنه روح اشتري لي زين. هذا مو ملزم إليه، يقدر يقبل يقدر ما يقبل. نعم. الإشكال الثاني الوارد على هذا التفسير الأول شو هو؟ أنه يستلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن لدى البقلاء، متفق عليه. فإذا من باب المثال كانت هناك مكتبة بها 10,000، من باب المثال نسخة من الكتاب، وقال أحدهم طالعت جميع ما في هذه المكتبة إلا كتب التفسير، إلا كتب التاريخ، إلا كتب الفلسفة، إلا كتب المجموعة، آخر شيء تبين هو قال لك كتابين. خب هذا استثناء قد يكون يعني تخيلا معقول، لكنه يقول خلاص يا ابني من أول يقول شنو قرأت كتابين، ليش يقول قرأته
غير بين
مثلا أنه قرأت كله، أو من باب المثال إذا أي شيء آخر مثلا من باب المثال اشتريت كل البضاعة التي في السوق إلا الموجودة عند التاجر الفلاني والمعرض الفلاني والمحل الفلاني، وتبين هو في الحال حاجة واحدة مشتري. وهذا بالي، وهذا تخصيص الأكثر مستهجنه. زين شو تخصيص الأكثر؟ لأنه إنما تدل على الحصر، فإذا ما يؤدي إلى حلية التصرف والكلام، وما يؤدي إلى حرمة التصرف والكلام. إذا كان هالشكل زين، إحنا ندى كثير من التصرفات من الأشياء التي توجب الحلية والحرمة. مثلا إذا أنت نزل الضيف عند صاحب البيت والشكل، وقدم لك أنواع الأطعمة أو الخدمات الأخرى اللي ممكن أن تستفيد منها، تروح الحمام بعد تصلي إلى أكله زين، فالضيافة في حد ذاتها محللة لتناولك الطعام زين. التذكية إذا كان الحيوان مذكى حسب الأصول الشرعية، قطع الأوداج، البسملة، اتجاه القبلة إلى آخره، والشكل، فهذه محللة، التذكير محللة لتناول شنو الكباب أو اللحوم الموجودة في المطعم زين. وعدم التذكية محرم، لماذا؟ لتناوله زين. السفر بعد قطع المسافة الشرعية محلل لك في أن تفطر في شهر رمضان، تكسر الصوم، والحضر عكسه. أنت تبتيت إذا كنت في الحضر ولست مسافرا لا ينطبق عليك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها فعدة أيام أخرى ما ينطبق عليك. إذن على أساس أنت شنو تفطر؟ إذن حيازة المباحات، يعني الإنسان اللي يروح إلى الغابة ويشوف على سبيل المثال أنواع الثمار الموجودة في الأشجار ما مملوكة لأحد، فحيازتك المباح، لا الأنهار أو العيون. إذن من المتفق عليه أن المشتركات والمباحات إذا حاز الحيازة في حد ذاتها من حاز ملك. بشكل إحياء الموات، من أحيا أرضا ميتة فهي له إلى آخره. فإذن الأسباب التي توجب الحلية للتصرف ما تتصل بالكلام. فإذا كان إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يفيد هذا التفسير الأول، معنى ذلك استلزم شنو؟ تخصيص الأكثر وهو مستأجر. إذن النتيجة
أنه إذا قلنا إنما يحل الكلام في المعاملات قبل مو في السيارة،
هذه زيادة من عندكم، لأنه ما قلنا التفت بحصرها بالمعاملات والشكل. نعم، لو كان التفت في ضمن الذهنية المستقرة بأن يابا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ترى في المعاملات، لكنه بحسب الظاهر المحشر. التفسير الثاني أن مضمون الكلام إذا كان حسب الموازين الشرعية يكون محلل، إذا لم يكن كذلك فهو محرم. زين، ومين الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه انتبه إلى إمكانية هذا التفسير الثاني؟ من حديث في المزارعة. عندنا الحديث في المزارعة بشكل الآتي: سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال عليه السلام: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا النسبة، ما ثلث أو ربع أو نصف أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. الكلام الواحد إذا صيغ بهذا الترتيب يكون حلال، إذا كان محلل إذا كان بهذا الترتيب. فإذا في المزارعة ممكن أن تعبر بشكل يكون مطابق للموازين الشرعية ويكون محلل، ولا يكون مطابق للموازين الشرعية يكون محرم. المثال المعاصر اللي نقوله في كثيرين من الشباب أحيانا يسألونه، بأنه يا أبا أنا إذا أتزوج امرأة ما تفهم لغتي، زين، وأفهمها بأنه يا أبا ترى بيناتنا أكو فد علاقة مباشرة مثلا كذائية، والشكل اللي الشيخ الأنصاري رضوان الله يعبر عنها بالتسلط على البضع، تعبير التسليط على البضع، أو أنه الممارسة الجنسية نسميها. زين، فلا شك ولا ريب أنك إذا أفهمتها وفهمت أن الموضوع عبارة عن الزنافة الزوجية التي هي مقدسة في نظر الشرايع وفي نظر القوانين، وهي تكون أساس لبناء الأسرة، زين، هذا إذا فهمت ذاك الوقت يصح. أما إذا لا التفتت نفس الموضوع ولو النتيجة واحدة، النتيجة والتالي بأن بمجرد أنه عقدت عليها إما بالأسلوب الصحيح أو بالأسلوب الغلط صح لك أن تمارس القضية الفلانية. والشكل، فإذا العلاقة الزوجية إن عبر عنها بالتزويج والنكاح ومشابه كانت محللة، هذا النوع من الكلام. أما إذا عبر عنها بالرضا بالمضاجعة أو على تعبير الشيخ الأنصاري بالتسليط على البضع والشكل فلا يكون محللا. زين، في مورد الحديث إذا كان مضمون المزارعة هو الاشتراك في الزرع بأن يكون لمالك الأرض نصيبة المتفق عليه وللزارع نصيبة، فهذا الكلام محلل. أما إذا قل لا ثلث للبدر وثلث للبقر، زين، هذا صار تعبير يختلف، فهو المضمون واحد ولكن إن عبر بهذا الترتيب يكون صحيح. هذا المعنى الثاني الذي قاله الشيخ الأنصاري رضي الله عنه. يرد على هذا التفسير
ممكن نقول يعني يريد يكون الشرط واضح مو مبهم، عندما يقول تطل البقر أو البدر مو واضح.
لا، ليش واضح؟ لا ليش واضح؟ لأنه معنى آخر غير المزارعة. يعني شنو؟ يعني يابا التفتوا خلكون بهالشكل، هذه الأرض لك أنا أشتغل بيها، والشكل فيكون الحاصل ثلث نخليه لأنه بعدين ندخره للبذور للزراعة القادمة، ف ثلث اخر يابا عندنا مواشي يريد ان نوكلها. وهذا بهذا الترتيب مو قبول. بهذا الترتيب مو قبول. لكنه اذا تقول له يابا انا اعطيك الارض وانت ازرع بها كل ما تحصل من فاكهه من خضروات من باذنجان من خيار من هذا النص الى النص الى الثلث الى ثلثين الى وهكذا النسبه تحدد بها. فاذا ربما يكون طرفين متراضين في الشكلين في النوعين هل هذا راضي هل ذاك راضي لكن هذا شيء مقبول هذا النوع من التعبير هذا النوع من التعبير مقبول فاذا يحلل ذاك غير مقبول فهو شنو محرم.
شو مقصود مثلا البذر
بلي
يحتاج الارض للبذر
قلنا بانه اذا دائما انسان لما يحصد يخلي قسم منه للبذور للزراعه قادمه يدخرها للزراعه قادمه
خمس
دائما فاذا شو يصير
كثير الثلث يعني
بلي خمس احنا كثير لو قليل
مثل الخمره سيد مثل الخمره يعني
لا هو ليش مثل الخمره هو اساسا كل زرع أفر من باب مثال اي شيء من باب رقي الرقي زين قسم من الحب ماله او البطيخ انه يدخروا لان يزرعوه في الفصل القادم
بس او قد كل نفقاتي سيد
لا بس التعبير ايه والتعبير يقول للبذر يعني نفقاتي شراء البذر مثلا ما يخالف او للعلف المستعمل من باب مثال البقر لا فالامام قال لا هالشغله تسوي هالنوع من التعبير مو قبول لكنه اذا تقول بانه يابا الارض من عندي الزراعه من عندك الحاصل من الثمر يقسم حسب النسبه المتفق عليها هذا ما يخالف هذا الذي يرد على هذا التفسير الثاني هو انه ليس هناك مقصود واحد حتى اذا انشئ بهذا المضمون بهذا المضمون يحلل وبمضمون اخر يحرم وانما السؤال اساسا يتعلق ببيع الثوب قبل تملكه الثوب اللي انا المشتري بعد ما مشتري وما تملكه اعرض عليه ان يبيع لي اياه هذا باشكال زين فليس الحديث عن مضمونين ينشآني بل السؤال عن حلية البيع بإنشائه في حالة دون أخرى إذن التعبير الأول أو التفسير الأول ما يفيدنا التفسير الثاني ما يفيدنا أما نبقى في التفسير الثالث والرابع التفسير الثالث أن يكون الكلام الواحد محللا إن وقع في محله كما إذا وقع عقد النكاح على المرأة التي لا زوج لها أو التي انتهت عدتها من الطلاق السابق ومحرما إن وقع في غير محله كما إذا وقع على المرأة التي لا تزال في عدة طلاق السابق العمل نفس عمل هذا الرجل هاي المرأة والشكل عقد النكاح هو نفس عقد النكاح لكن الظروف المحيطة بالكلام الذي شنو نجريه والشكل إذا كان على امرأة لا تزال في عدة شنو زوج سابق بعد عندما منتهية لأن المطلقة الرجعية زوجة بالتعبير الفقهي والشكل بلسان الحكومة زين المطلقة الرجعية زوجة فإنت لا تزال هذه وعندنا الآثار المترتبة أنه على بعض يقولون بالحرمة الأبدية قسم يقول لا إذا تمت المضاجعة إلى آخره تفاصيل الموجود لكن كلامنا مو في هذا كلامنا في أن التفت الكلام إذا وقع التفت في محله فإذا ما له ربط بالعقد نفسه وإنما راجع إلى محل العقد زين إذا كانت المرأة التي انتهت عدتها شكل حلال وإذا كان لا بعد لا تزال بالعدة شكل آخر زين أستاذنا رحمة الله عليه اللي وجدت أن نشير إليه هنا آية الله الشيخ محمد كاظم التبريزي اللي كان لي شرف دراسة الكفاية بكاملها عند الشيخ رضوان الله عليه النجف الأشرف وكاتبه كله ومبيضها الكتابة مالتي في وقتها أيام اللي كنا في النجف الأشرف ولكن بعد انتقاله إلى قم طبعا بحث الخارج ما كان في النجف الأشرف كان يدرس الكفاية ولكن حينما انتقل إلى قم بدأ البحث الخارج وبلغني أنه حينما توفي تشييع ماله في قم كان مثل تشييع المراجع الشكل حقيقة فحل في تدريسي كفاية الأصول اللي أدركته وليس في البحث الخارج. لكن في البحث الخارج ماله الشيخ مرزا كاظم التبريزي يعبر عن هذا الكلام بتعبير آخر فيقول الكلام إذا استجمع شرائط التحليل يحلل وإذا لم يستجمعها أو اقترن بشيء من الموانع يحرم.
زين.
نعم تقريبا ولكن بصياغة أخرى. زين. هنا واضح أنه إذا عدم الحلية أسند إلى عدم اكتمال موجبات كل شيء يجب أن يكون الأمور كلها مقومات كلها ثابتة حتى نقول بأن هذا العقد صحيح أم لا، حتى يترتب عليه أثر أم لا. إذن عيوب الإرادة حيث لا يحصل التطابق بين ما تم إنشاؤه وما قصد، قلنا بأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. مثلا الكلام الذي أو المثل اللي كان أحيانا يضرب بالشكل يقول بأنه يشترطون أو تشترط السلطات السعودية سلطات الحج بأن المرأة التبت تكون محرما مع محرم. زين. فإذا جنابك جاي تسافر الحج وطلب منك رئيس الحملة بأنه شيخنا سيدنا أنا ماكو مانع أن الأخت الفلانية أكتب أنت محرمها على سبيل المثال. زين. فأنت موافقت حتى رسميا وظاهريا يتم المعنى هذا. فهل يا ترى بعدين إذا المرأة تشلبت بأنه ما دام أنت محرمنا لي فنفقتي عليك وبقية اللوازم عليك مثلا
لا نفق اللوازم يعني
خلا كل المعنى في بطن الشاعر
أخذ ما يفيد
فما قصد لم يقع وما وقع لم يفصل وهذا يرتبط بعيوب الإرادة اللي كان. إذن على هذا التفسير طبعا لا ينفعنا الاستدلال بالحديث المذكور لإثبات ضرورة العقل اللفظي يبقى التفسير الرابع.
وشبهنا سيدنا الفرق بين الثالث والثاني؟
لا فرق كبير لا هناك الثاني يرتبط بمحل العقد بينما هنا لا يتعلق بالعقد التفت نفسه فرق بين الاثنين. على كل نجي بالنسبة إلى
عرفة هنا يسمى
لا ما ضرورة بالعرفة لا إنما جاي نتحدث عن خصوصي دلالة إنما يحرم أو يحلل الكلام. نعم. وأما التفسير الرابع، التفسير الرابع للشيخ الأعظم رضوان الله عليه أن يكون المراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ومن الكلام المحرم إيجاب العقد وإيقاعه، لأنه دائما المساومة الواحد جاي يتعامل مشرف الإيجابة بيش هذه مثلا السيارة كم أنت مستعد تبيعها؟ يقول 5000 زين ما يصير 4500 وهكذا. هذا الكلام السابق على العقد مو إيجاب ولا فإذا مو إيجاب وقبول هذا. فالكلام الذي التفتوا يكون من القبيل المساومة والمقدمة ونوع من التفتوا جاءت عامل وياه بهذا الشكل هذا شو المانع حينئذ يكون التفت محللا ماكو مانع. ماكو مانع أن تقول لي يا بي أنت تشتري الثوب إذا اشتريتها ب10 أنا أعطيك 12 على سبيل المثال. أما إذا عقدت وأنشأت العقد في عيني أنت بعدك ما مالك هذا ما يصير. فإذن كلام المحلل هذا والمحرم ذلك. طبعا يمكن أن يلحظ على ذلك أنه إحنا لما نتحدث عن الكلام إن نتحدث عن الكلام الذي يصدق عليه عنوان المعاملة. أما المساومة مقدماتها وجنحتي بالتفاصيل وهذا ربما أصلا ننسى الموضوع في ملا في ملا وشكل لسنا بحدد ذلك. زين. الفيض الكاشاني ذكر أن الكلام وهو إيجاب البيع إنما يحلل نفيا ويحرم إثباتا في بيع ما ليس عنده. يعني إذا ما حكيت ما يخالف، لما إذا حكيت راح يكون شنو محرم عكس القضية. يعني إذا أنت هذه المعاملة تمت بعقد لفظي بيع ما ليس عندك التفتوا يخرب الموضوع. إذن الكلام يحرمه. وهذا طبعا الوافي في شرح الكافي تبدد يذكر هذا المعنى. الأخند رضوان الله عليه في حاشيتي على المكاسب ادعى واقترح معنى خامسا يشاركه فيه أو نقله عن صاحب الجواهر، ونشوف المصدر في الجواهر أيضا في المجلد 22، أن الكلام يحلل ويحرم بالإضافة إلى الشخصين وإلى المالين، فإذا أوجب البيع كان المبيع حلالا للمشتري وحراما للبايع، والثمن الذي يستلم بعدين حلالا للبايع وحراما للمشتري. وأستاذ أساتذتنا الشيخ الأنصاري الشيخ الأصفهاني شيخ حسين الأصفهاني يبدو من في حاشيته المكاسب أنه يرتضي هذا المعنى. الخلاصة شو؟ الخلاصة أن المناقشات التي وجدناها على المعاني الأربعة، التفسيرات الأربعة لحديث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، تنتهي إلى مسألة واحدة، وهي أنه لا يمكن الاستدلال بها على ضرورة التعاقد اللفظي، لأنه بأي احتمال من هذه الاحتمالات سيواجه إشكالات اللي ذكرناها، وعليه يمكن أن يكون له معنى التفت تقريبي، وليس المقصود هو خصوص إنما. والإشكال الأصلي هو أنه أصلاً الجواب ما يطلق بالسؤال، السؤال عن أنه أنا بعدني المشتري بعد ما مشتري أنا يقول له بيع لي، وهذا من ضوابط بيع ما ليس عندك اللي منهي عنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذا أردنا بالدقة دلالته ضعيفة أو قاصرة، والسند أيضا فيه إشكال، والنتيجة بأنه نرجع إلى المبحث الأول، وهو أن التعاقد قد يكون فعليا بشكل وقد يكون لفظيا، وأن المعاطاة ممكن أن تنطبق على كل العقود بشكل حتى عقد المضاربة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحسن الله إليك. إذا تسمحون لنا